السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للرابع من جمادى الأولى لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الحلقة الثامنة من حلقات شرح كتاب حقيقة التوحيد. ولازلت بفضل الله جل وعلا أتحدث عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب في مقدمة في غاية الأهمية. ذكرت مجموعة من الأسباب أذكر بها إخواني وأخواتي. قلت السبب الأول من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثانيا العلم والعمل. ثالثا قراءة القرآن بتدبر وفهم، فصلت هذا في الحلقات الماضية بفضل الله جل وعلا. رابعا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل. خامسا ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال بالقلب واللسان. سادسا تقديم ما يحبه الله جل وعلا عند تزاحم المحاب. سابعا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ثامنا التفكر في نعم الله وآياته ومشاهدة بره وإحسانه سبحانه وتعالى على خلقه. تاسعا انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى. عاشرا مجالسة الصالحين. وأواصل الحديث بفضل الله تبارك وتعالى في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. الحادي عشر من هذه الأسباب الأخوة في الله تبارك وتعالى، تحقيق الأخوة. وستعجب إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأخوة ثمرة من ثمرات تحقيق الإيمان، لأن كثيرا من إخواني وأخواتي الآن لا يعلمون قدر الأخوة ومعنى الأخوة. تدبر معي قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. شايف الإبداع في هاتين الكلمتين؟ المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وكأن الأخوة ثمرة حتمية لازمة للإيمان بالله جل وعلا. إنما المؤمنون إخوة. فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة، إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. خلي بال حضرتك من التأصيل ده. إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. هو الإيمان ممكن ينقص؟ نعم، احنا أصلنا وسنفصل إن شاء الله جل وعلا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة، معتقد سلف الأمة الصالح، هذا هو المعتقد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، إذن إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست الأخوة الإيمانية، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإن زالت المصلحة وانعدمت المنفعة ترى هؤلاء الذين كانوا في الظاهر إخوة متحابين تراهم قد تبعثروا وتشرذموا، بل وربما يعادي بعضهم بعضا من أجل درهم أو دينار أو دولار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. إذن إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة أرجو أن تتصوروا معي أنها العامل الثاني بعد العقيدة بعد الإيمان في تحقيق أكبر نصر وتمكين عرفته الأرض، حينما استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة بالإيمان وبالأخوة أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يقيم في صحراء تموج بالكفر والجهل موجا، أن يقيم للإسلام دولة شامخة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان والأخوة، إنما المؤمنون إخوة. تصور بهذين العاملين بالإيمان وبالأخوة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يربي هذه الأمة، وأن يقيم لدين الله تبارك وتعالى أمة، وللإسلام دولة بهذين العاملين، بالعقيدة بالتوحيد بالإيمان وبالأخوة. إنما المؤمنون إخوة. آخى، بعدما رب الصحابة رضي الله عنهم على العقيدة، على عقيدة التوحيد، على الإيمان، على التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه، ثم بعد ذلك آخى بين المسلمين في مكة وبين المسلمين في المدينة، ثم آخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار في مهرجان حب ووفاء لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق. لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم ودورهم، لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم ودورهم. نعم، كما قال ربنا جل وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هؤلاء؟ هم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله، حل بالفعل المسلمون من المهاجرين من المطاردين من مكة، حلوا في قلوب الأنصار قبل أن ينزلوا بيوتهم وقبل أن ينزلوا دورهم في مهرجان حب ووفاء. كلما وقفت على حديث عبد الرحمن بن عوف الذي رواه البخاري ومسلم، والله العظيم كاد عقلي أن يطيش، مش ممكن أبدا، لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أنه لا يمكن على الإطلاق أن يحدث هذا في دنيانا في دنيا الناس، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا في الجنة، حيث لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا ولا ولا. تصور أن سعد بن الربيع وهو رجل من الأنصار رضوان الله على الأنصار وحب الأنصار من الإيمان، كما ترجم الإمام البخاري حب الأنصار من الإيمان. تدبروا معي أيها الأفاضل، يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. آخى يعني اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع أخا، واتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن الربيع أخا لعبد الرحمن بن عوف، أو اتخذ عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد، واتخذ سعد أخا لعبد الرحمن بن عوف. آخى بينهما، كان يؤخي بين رجل من المهاجرين وبين رجل من الأنصار، فأخى النبي بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. اسمع إلى هذا الحوار الماتع البديع الذي لا يمكن أن يكون إلا من أناس صفت قلوبهم وتمكنت بالفعل حقيقة الإيمان من قلوبهم وعرفوا معنى الأخوة، وعرفوا معنى الأخوة. يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصفين. أنا أتصور أن هذه هينة، سهل جدا جدا أن ترى رجلا من أهل الفضل يفعل هذا، فما ظنك بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الثانية، ويا لها والله من ثانية. قال سعد بن الربيع: وعندي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك. انظر إلى الزوجتين قبل أن تنزل آيات الحجاب، انظر إلى الزوجتين، انظر إلى أعجبهما إليك، انظر أعجبهما إليك لأطلقها. يا الله، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. معقول الكلام ده؟ تحضرتك عايش معايا بقلبك وعقلك وكيانك، رجل يقول لأخيه المهاجر: إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعند امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فماذا قال عبد الرحمن؟ ولا بد أن يكون في هذا الموقف عبد الرحمن، ماذا قال؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق. أنا أقول: ما وجد من يعطي عطاء سعد بن الربيع إلا حينما وجد من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف. أقولها تاني: ما وجد من يعطي عطاء سعد بن الربيع إلا حينما وجد من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف، أو إن شئت فقل: ما وجد عبد الرحمن إلا في زمن سعد، وما وجد سعد إلا في زمن عبد الرحمن. فهذا يعطي عطاء لا منتهى لحدوده من الوفاء والبر والكرم، وهذا يتعفف عفة لا حدود لمنتهاها. ولذلك لما ذهب رجل إلى رجل من أهل الفضل، ذهب متسول متخصص في التسول إلى رجل من أهل الفضل، فاعتذر له هذا الرجل، فقال له هذا الرجل متسول: رحم الله هذا الزمان، رحم الله زمان أناس كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أين ذهب هؤلاء الذين كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له هذا الغني: هؤلاء ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. نعم أيها الأحبة، ما وجد سعد بن الربيع الذي يعطي هذا العطاء إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف الذي يتعفف حتى عن المال، مع أنه رجل مهاجر لا يملك شيئا من المال وهو في حاجة إلى القليل منه، ومع ذلك تعفف عبد الرحمن بن عوف وأبى أن يأخذ شيئا من المال، فضلا عن أن ينظر إلى زوجة أخيه الأنصاري الجليل المبارك، وإنما قال دلني على السوق. وهذه الكلمات تحتاج إليها الأمة الآن ويحتاج إليها شبابنا الآن، دلني على السوق. نعم، نريد أن نحيي العمل وأن نحيي حب العمل في قلوب الأمة وفي قلوب شبابنا بصفة خاصة. كثير من شبابنا الآن يرفض العمل لأنه لا يتناسب مع عقله أو طموحاته أو قدراته أو مواهبه، فأظل عاطلا. يا أخي اقبل أي عمل ما دام العمل حلالا، حتى يهيئ الله عز وجل لك عملا يتناسب مع قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك ومواهبك وإبداعك. لكن لا ينبغي أبدا أن تكون فارغا من العمل، من عمل للدين أو من عمل للدنيا، لأن الفراغ سيقتلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بمعنى من وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبون، فهو الخسران، فهو المخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فالفراغ نعمة، إن وظف هذا الفراغ في عمل للدين أو للدنيا، أما إن لم يوظف ربما يصير نقمة على صاحبه. إذا مر بي يوم ولم أستفد ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا شعار سلفنا الصالح: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أشرق الصباح يقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تاني: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم أيها الأفاضل، فالأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة بعد الإيمان في تحقيق أكبر نصر عرفته الأرض وأكبر عز شهدته البشرية، حين استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بهذين العاملين بالإيمان والأخوة أن يحول العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وأنا أقول لن تستطيع الأمة الآن أن تشق لنفسها طريقا جديدا وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بهذين العاملين اللذين استطاع بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع قدر هذه الأمة وكرامة هذه الأمة، وأن يجعل لها مكانة بين الأمم في وقت كانت فيه إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم لا يستطيع أحد أن يفكر مجرد تفكير أن يجابه هاتين الإمبراطوريتين. استطاع المصطفى عليه الصلاة والسلام بالإيمان والعقيدة أن يدمدم على هذا العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يحول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. نعم، والأمة لن تتمكن من جديد أن تشق لنفسها طريقا وسط أحجار النظام العالمي الجديد طريقا من العزة والمكانة والكرامة إلا بهذين العاملين: بالإيمان بالله جل وعلا وبتحقيق الأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. ولذلك أنت ترى الآن هذا الواقع المر الأليم، ترى المسلم يرى أخاه يذبح في فلسطين أو يذبح في العراق أو في أي مكان وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه ويأكل ملء بطنه ما دام هو آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه ما دام يرى أطفاله وأولاده يلعبون أمام عينيه وبين يديه. حتى مجرد حرقة القلب يعني مجرد أن يحترق قلبه أو أن يشعر بغصة أو بألم أو بنكد أو بهم أو بحزن صار هذا لا يوجد إلا عند القلة التي تحترق قلوبها لواقع هذه الأمة. لماذا؟ لضعف الإيمان ولضياع معنى الأخوة، لضعف الإيمان بالله جل وعلا ولضياع معنى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. أين نحن الآن من هاتين الكلمتين الجليلتين في كتاب ربنا جل وعلا؟ المؤمنون إخوة. أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ضعف الإيمان مع ضياع الأخوة من أخطر الأسباب التي أضعفت الأمة، من أخطر الأسباب التي أبعدت الأمة عن الريادة والقيادة والسيادة والمكانة. فلن تعود الأمة من جديد إلى مكانتها وإلى كرامتها إلا بهذين العاملين أيضا، بتحقيق الإيمان وبتحقيق الأخوة. لذا امتن الله جل جلاله على الجماعة المسلمة الأولى على المسلمين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعمة يمتن الله جل وعلا بها على المسلمين، ألف الله بين قلوبهم بهذا الدين بالإيمان وبالأخوة. نعم يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وعلي القرشي. يا الله يا الله، يؤلف الإيمان ويؤلف الدين بين هذه القلوب وبين هذه الأجسام المتباعدة التي جاءت من أقطار الأرض. بلال الحبشي، صهيب الرومي، معاذ الأنصاري، علي بن أبي طالب القرشي. كيف اجتمع هؤلاء؟ اجتمعوا بالإسلام وبالإيمان وبالتوحيد، ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هؤلاء جميعا على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وأوطانهم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذه الأخوة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمة كما أقول، فما أحوجنا الآن إلى أن نحقق مقتضيات الأخوة، إلى أن نعيد للأخوة مكانتها وحقيقتها بعد تحقيق التوحيد الذي أركز عليه وأؤكد عليه. من أعظم مقتضيات هذه الأخوة أن تحب أخاك في الله ولله، أن تحب أخاك في الله ولله، مش لدنيا ولا الهوى ولا المصلحة. يعني إذا انقضت المصلحة انقطعت أواصر الأخوة. فالمؤمنون كروح واحد حل في أجسام متفرقة أو كأغصان دوحة واحدة تنبثق كلها من هذه الدوحة. نعم الحب في الله والبغض في الله، آه لو حققنا هذا. أنا أحب فلانا ليه؟ عندي لي عنده مصلحة فأنا أحبه. أحب فلانا ليه؟ لأنه يتعلم على يد الشيخ الذي أتعلم أنا على يديه. وصار الولاء والبراء يعقد على مثل هذه الرايات والشارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تنضم وتنضوي إلى جماعتي التي أنتسب لي، فأنت أخي وأنت حبيبي وأنت رجل فاهم وأنت رجل كذا وكذا. إن انفصلت عن هذه الجماعة
وتحررت من هذه القيود الضيقة وأعلنت بملء فمك أن جماعتك هي الجماعة الأولى والأخيرة وهي الجماعة الكبرى والجماعة العظمى وهي جماعة المسلمين، وأنت لا تنتسب إلى أي فصيل ولا إلى أي فريق ولا إلى أي جماعة ولا إلى أي راية ولا إلى أي شعرة، إنما منهجك قرآن وسنة وشيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعتك هم المسلمون في كل أنحاء الأرض، وأنت لا تتلمذ على يد الشيخ الفلاني الذي هو المسؤول الأول عن هذه الجماعة أو غيرها، قد تتهم بالجهل وبالجمود وبالتخلف وبالرجعية وبالتأخر إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي تكال لك حينئذ لأنك لم تنضوي إلى هذه الجماعة أو لم تجلس لتتلمذ وتتربى وتتلقى العلم على يد الشيخ الفلاني. فصار الولاء والبراء يعقد على مثل هذه الشارات والرايات والانتماءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أحب لله 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 يا أخي، ومن أبغض لله، مش لدنيا ولا لهوى ولا لزعامة ولا لصدارة ولا لقيادة ولا لريادة، لا، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل تحب فلانا لله؟ لله. هل تبغض فلانا لله؟ يا رجل اصدق، اتق الله. هل تبغض الشيخ الفلاني وهو رجل من أهل السنة ورجل من أهل العلم ولا يتكلم إلا بدليل؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لما تبغضه؟ يا أخي فتش في قلبك وفتش في صدرك، لما تصد الناس عنه؟ لما تحول بينه وبين الناس ليسمعوا منه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا أبغضه في الله. يا أخي رجل من أهل السنة، عالم من أهل السنة، ليس بالضرورة أن يوافقك وأن توافقه في كل ما ترى. لما تبغضه؟ لما تبغضه؟ لأنه لا ينتسب إلى جماعتك، لأنه لا يجلس معك في نفس مجالسك، ولا ينضوي تحت اللواء الذي تنضوي أنت تحته. هذا منهج مختل. هذا البغض ليس لله، إنما هو للهوى، إنما هو للهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى مرض عضال وملك غشوم ظلوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فالحب لله والبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عشان كده ألمح مكانة الحب في الله في هذا الحديث الرقراق الجميل. أنا كنت كلما قرأت هذا الحديث يعني أتعجب، معقول الكرامة دي والمكانة دي لهؤلاء الذين ينادي عليهم رب الأرض والسماء يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وفي هذا الوقت العصيب الرهيب ينادى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا الله، كلما قرأت هذا الحديث كان عقلي أن يطيش. معقول هذه كرامة الحب في الله؟ هذه مكانة الحب في الله؟ أنت حضرتك متصور هذه الكرامة والمكانة وأنت في أرض المحشر وأنت في أرض القيامة، حيث لا ظل، حيث لا ظل، حيث لا شيء بل الفزع والرعب والغرق في العرق، والسماء والشمس فوق الرؤوس، لولا أن الله قدر ألا يموت هؤلاء والله لأهلكتهم حرارة الشمس وأذابتهم حرارة الشمس، وهي قريبة منهم بمقدار ميل، بمقدار ميل. يا ترى هل هو الميل المعروف ميل المسافة أم هو المكحل، الميل الذي يوضع في المكحلة لتكتحل به المرأة؟ يا ترى أهو الميل المسافة المعروفة أم الميل الذي يوضع في المكحلة؟ الشمس فوق الرسم مقدار ميل. عاوز حضرتك تتصور هذا المشهد، يا الله. وينادى على صنف كريم من أهل الموقف في أرض المحشر ليستظل هؤلاء بظل عرش ملك الملوك. يا الله يا الله يا رب، أكون قدرت أوصل لحضراتكم يعني هذه الكرامة وهذه المكانة. تقف في ظل العرش، في ظل العرش، يا الله. أين المتحابون بجلالي اليوم؟ أظلهم في ظلي، في ظل أي في ظل عرشه سبحانه وتعالى. أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، جل جلال ربي سبحانه سبحانه سبحانه. يا الله، دي مكانة الحب في الله. وهذا أول مقتضى من مقتضيات الأخوة، أن يحب الأخ أخاه لله، وألا يبغض الأخ أخا من إخوانه إلا لله، وإلا من أجل الله، مش من أجل دنيا، ولا من أجل هوى، ولا من أجل نفس أمارة بالسوء، ولا من أجل مال، ولا من أجل مال، ولا من أجل امرأة، ولا من أجل زوجة، وإنما لله تبارك وتعالى. ما أرق الحب في الله، وما أجمل الحب في الله. يا الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله. يا الله، تحاب في الله، اجتمع عليه أي على الحب في الله، وافترق عليه أي وافترق على الحب في الله، يعني ما اجتمع إلا على الحب وما افترق إلا على الحب. يا سلام، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الرقراقة الآن في ظل هذا الواقع الأليم، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الرقراقة في ظل هذا الواقع الأليم النازف الدامي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجمل ما قرأت أن أبا إدريس الخولاني، والحديث رواه الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ بسند صحيح وغيرهما، قال: دخلت مسجد دمشق. أبو إدريس الخولاني يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، فإذا فتن براق الثنايا، وقد جلس الناس حوله يسألونه، فإذا سألوه أجابهم فصدروا عن رأيه. متصور حضرتك المكان لهذا الرجل، لهذا الفتى، لهذا الفتى. فإذا فتن براق الثنايا والناس حوله، إذا سألوه أجابهم وصدروا عن رأيه، يعني أخذوا بفتواه وأخذوا برأيه وقوله. يقول أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل. الله، معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو إدريس: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد. هجرت يعني يعني بكرت، يعني ذهب إلى المسجد في وقت مبكر. فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير. وجد من؟ معاذ بن جبل. فوجدته قد سبقني بالتهجير، سبق إلى المسجد، ورأيته قائما يصلي. يا الله، رضي الله عن معاذ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يحبه، يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فيقول معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلي بالك، أبو إدريس الخولاني يقول: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد أي بكرت، فوجدته أي فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه سبقه بالتهجير، قال ووجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته، فانتظرت حتى قضى صلاته ثم قلت إني أحبك في الله. قال فأتيته من قبل وجهه، وهذا أدب، لا ينبغي أبدا أن نذهب إلى رجل من أهل العلم لنسأله من خلفه من وراء ظهره، هذا ليس من الأدب. انظروا إلى التابعين كيف يعلموننا الأدب مع أصحاب سيد النبيين. يقول أبو دريس هو من التابعين، يقول فأقبلت إليه أو عليه من قبل وجهه وقلت له إني أحبك في الله. قال فقال لي معاذ بن جبل الله، يعني والله الله؟ قلت الله. فقال معاذ الله؟ قلت الله. فقال له معاذ الله؟ قلت الله، والله أحبك في الله. قال فأخذني بحبوة ردائي من هنا وقال له أبشر معاذ، قل لأبي إدريس أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجبت، قال الله يقول، قال الله وجبت، الله أكبر، وجبت محبتي، يا الله وجبت محبتي، أي محبة الحق تبارك وتعالى، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. تاني حديث في غاية الرقة والجمال، يقول معاذ لأبي إدريس أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. هذا فضل الحب في الله، الله تبارك وتعالى يحبك إن أحببت أخاك في الله. بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، إن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني إيه؟ يعني أرسل الله جل وعلا لهذا الرجل ملكا من الملائكة على طريقه، ولا شك ولا ريب أنه في صورة إنسان، أرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا. فقال الملك لهذا الرجل أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال إلى أخي في هذه القرية. فقال له الملك هل لك من نعمة تربها عليه؟ تريد زيادتها؟ بينك وبينه مصلحة؟ فيه بينك تجارة؟ فيه بينك مال؟ فيه بينك بلغة العصر، يعني مش عاوز أقول اللفظ دي، فيه بينك شغل؟ فقال له لا، غير أني أحببته في الله، يا الله، ما أخرجه لزيارة هذا الأخي إلا الحب في الله. قال لا، هل لك من نعمة تربها عليه أي تريد زيادتها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال له فأنا رسول الله إليك، يعني لأبشرك، يعني لأخبرك، فأنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه، يا الله، فأنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. حضرتك متصور يعني بأن الله أحبك دي؟ حضرتك مستوعبة هذه الكلمة يا أيتها الأخت الفاضلة؟ يكاد العقل يطيش ورب الكعبة أن يعي إنسان أن الله جل وعلا يحبه، الله يحبه، الله يحبك. ائتني بكل مترادفات أو بكل كلمات اللغة في قواميس الأرض لنعبر أو لنجسد هذا المعنى لن نستطيع مهما أوتينا من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان والتبيان. الله يحب عبدا من عباده، موضوع كبير، موضوع يعني تتوارى كل كلمات اللغة أمامه خجلا واستحياء، ما نقدرش. الله جل وعلا يحبك، جل وعلا يحبك، ما معنى ذلك يا الله؟ قال ربنا جل وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بال حضرتك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني من الفرائض، يعني لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله تبارك تعالى من الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلي بالك بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. الله يا الله، لو أحبك الله جل وعلا لأحبك جبريل، لأحبك ملائكة الملك الجليل، لأحبك أهل الأرض، لوضع الله لك القبول في الأرض إن أحبك الله سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه، فيحبه جبريل. خدت بال حضرتك من اللفظة اللي فاتت دي؟ إني أحب فلانا فلانا، ويذكر الله اسمك. يا الله، ويذكر ملك الملوك اسمك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ليقول له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي بن كعب: وذكرت أنا عند ربي، ربي جل جلاله ذكر اسمي وذكرت أنا عند ربي. انظر إلى هؤلاء الناس الذين كانوا يدركون هذه المعاني. فالله جل وعلا يذكر اسمك لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الحق تبارك وتعالى اسمك فأحببه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله جبريل كذلك يذكر اسمك: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وينزل جبريل لينادي في الأرض: يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا من أهل القبول في الأرض، وضع لنا القبول في الأرض يا أرحم الراحمين. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. يا الله، نعم أخي الحبيب، من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله جل وعلا أبغضه كل شيء. تاني: من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله جل وعلا أبغضه كل شيء، ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين، ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين يا أرحم الراحمين. انظر إلى مكانة الحب في الله: إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. وهذا الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ والحديث في الصحيحين قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله. الله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا وأنتم أيها الإخوة والأخوات نقول جميعا نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونرجو الرب العلي أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله، شايف الحب في الله اللي هو أول مقتضى من مقتضيات هذه الأخوة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى ثمرة حتمية لتحقيق الإيمان والتوحيد بالله جل وعلا. فمن أعظم أسباب ترسيخ الإيمان والتوحيد في القلب أن نحقق الأخوة بمعناها الحقيقي بمقتضياتها الحقيقية على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أروع وأجمل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: لو صمت النهار لا أفطر، لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، أموت يوم يموت، أموت يوم يموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك كله. لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك كله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل يعبد الله جل وعلا بين الركن والمقام، يعني فين؟ في الكعبة. لو قام رجل يعبد الله جل وعلا بين الركن والمقام لحشر يوم القيامة مع من يحب. من تحب؟ هل تحب الله سبحانه؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تحب العلماء الربانيين والدعاة الصادقين؟ هل تحب أهل الإيمان وأهل التوحيد؟ هل تبغض الكفر وأهله؟ هل تبغض الشرك وأهله؟ قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب الأنداد لأندادهم، أو من حب المشركين لأندادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا أصل من أصول العقيدة، الولاء والبراء، تحب أهل التوحيد وأهل الإيمان وأن تبغض الشرك وأهله، هذا أصل من أصول العقيدة، وسأتعرض له إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. خلي بالك، خلي بالك معايا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحب الشيطاني؟ وكذا تعادي من العداء، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. يا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول الآيات الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، هذا كلام ربنا جل وعلا وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ومن باب امتثال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال من أحب أخاه فليخبره، فلقد مر رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الحضور أو الجلوس يا رسول الله إني أحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمته؟ أعلمته؟ هل أخبرته أنك تحبه في الله؟ قال لا، قال أعلمه. فترك هذا الرجل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أخيه هذا وقال إني أحبك في الله، فقال له أحبك الذي أحببتني لأجله أو أحبك الذي أحببتني له؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أخاه فليخبر، امتثالا مني لهذا الأدب النبوي ولهذا الأمر النبوي. فأنا أقول أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله أيها الموحدون وأيها المؤمنون، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمعنا بكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل، ما أحوجنا فعلا إلى تحقيق الأخوة التي جعلها الله تبارك وتعالى ثمرة حقيقية حتمية للإيمان في قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ولا تعجب إذا قلت لك بأن الأخوة هي العامل الثاني بعد الإيمان وبعد العقيدة وبعد التوحيد في تحقيق أكبر نصر عرفته الأرض، في تحقيق هذه للإسلام في صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. إذا دولة الإسلام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، بناء شامخ لا يطاوله بناء. هيا بنا لنحقق الأخوة في الله تبارك وتعالى بالتناصح والتناصر والهدايا والتغافر والستر والستر، كل هذه وسائل لتعميق معنى الأخوة. تغافر، يعني في أخ لا يجد إلا العتاب، كل ما رأى أخ من أخانه أنا عاتب عليك، أنا لي عندك عتاب. يا عمك فيها عتاب بقى، كثرة العتاب ربما تكون سببا من أسباب الفرقة. لقي رجل أحد السلف فقال له موعدنا غدا نتعاتب، بيني وبينك عتاب بكرة، فرد عليه وقال بل موعدنا غدا نتغافر، أن يغفر بعضنا لبعض ويغفر أحدنا للآخر، في تسامح. يا أخي، ومن كان بيته بالزجاج لا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة، أنا كل عيوب، فلما أصر على أن أرى القذات في عينك وأنا أغض الطرف عن العود الضخم يملأ عيني؟ أنا بيتي من الزجاج، لما أقذفك أنت بالحجارة؟ فمن كان بيته بالزجاج فلا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة أو المساوية. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. والكمال لله جل وعلا، والعصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى، ما فيش عصمة لبشر على وجه الأرض بعد رسول الله، لا نثبت العصمة لأحد على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعصوم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، دفن المصطفى دفنت العصمة انتهت العصمة، فالكمال لله جل وعلا. فينبغي أن نتغافر وأن يغفر بعضنا لبعض، مش يتصيد الأخ لأخيه زلة ليفضحه على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات، يريد أن يذبحه. لماذا؟ أين الأخوة؟ وبعدين يتمخض الجبل ليلد فأرا ليقول أنا لا أفعل ذلك إلا نصرة لله وإلا من أجل دين الله. يا رجل اتق الله، يا رجل ليست لله وإنما لهوى يملأ القلب. لو كانت لله لقدمت له النصيحة، وشتان شتان بين النصيحة والفضيحة، شتان شتان بين النصيحة والفضيحة. لو كانت لله لسترت عليه. الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالدين والخلق والصلاح، هذا لبشريته انزل يجب على المؤمنين والمسلمين أن يستروا عليه، لأنه مشهور بالستر وبالصلاح وبالدين وبالخلق، لكنه يزل لبشريته، ليس ملكا مقربا وليس نبيا مرسلا. فإن زل هذا أيها الأفاضل فلنستر عليه. استر عليه يا أخي، يا أخي استر عليه، والله العظيم أنت في أمس الحاجة أنت أيضا إلى ستر الله عليك. ولو هتك ستر الله علينا لافتضحنا، لافتضحنا. ليه الغلظة كده والقسوة والفظاظة؟ وعاوز أذبح أخي، عاوز أذبحه. ليه يا إخواني؟ ليه ما يسترش الأخ على أخيه ويبذل له النصيحة بحب وأدب وتواضع؟ ليه الأخت ما تسترش على أختها وتبذل لها النصيحة بأدب وحب وتواضع؟ احنا لسنا ملائكة بررة ولسنا شياطين مردة، بل نحن نحمل نفوسا بشرية فيها طاعة وفيها معصية، فيها فجور وفيها تقوى، فيها حلال وفيها حرام، فيها خير وفيها شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي ستر. يا معشر من آمن بلسانه، يا الله شايف الكلام النبوي الغالي الغالي، يا معشر من آمن بلسانه. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء الذين حققوا الإيمان بالألسنة فقط دون أن يذوق القلب طعم الإيمان، ودون أن تترجح أن تترجم الجوارح هذه المعاني. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. تاني نسمع الحديث ده، حديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. يا أخي كف لسانك عن إخوانك، وسأقف مع هذه وقفة متأنية بإذن الله جل وعلا. كف لسانك عن إخوانك، قد يتورى أحدنا عن الحلال. اللحمة دي يا مولانا منين؟ يا أخي مش من حقك تسألني يا أخي، ما دمت دخلت بيتي ليس من حقك أن تسألني اللحمة دي حلال ولا حرام، ليس من حقك. ما دمت قد دخلت بيتي وقدمت لك الطعام ليس من حقك أن تسألني، ليس من حقك أن تسأل أخا من إخوانك ممن يتوسم فيهم الدين والصلاح والخلق اللحمة دي جاية منين؟ مش من حقك، ده تورع باهت، ده تورع بارد ملوش أصل. أنت دخلت بيت أخ من إخوانك ممن هم يعرفون بالدين وبالأخلاق، خلاص لا يجوز لك أن تسأله اللحمة دي مذبوحة على الطريقة الشرعية ولا على لا، هذا لا يجوز لك أبدا، فده تورع باهت. طيب البسطرمة دي لحمتها حلال ولا حرام؟ اللانشون ده لحمته حلال ولا حرام؟ ماشي يا عم، على راسي وعلى عيني، ولا أقلل أبدا من شأن هذا الورع، حاشا وكلا والله. اللهم ارزقنا ياكم الحلال وارزقنا الورع، جميل. لكن في نفس الوقت على نفس المائدة اللي انا عمال اسال فيها عن الحلال والحرام واللحمه جايه منين واللنشون منين والبصر منين، على نفس المائده لا اتورع عن اكل اللحم الحرام قطعا، فافري في اعراض الاحياء والاموات على نفس المائده. يا مولانا مش كده يا سيدي، مش كده، ما انت لسه الان بتسال اللحم ده حلال ولا حرام؟ طب اللحم اللي انت بتاكله الان حرام قطعا، حرام قطعا. ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا الله، نتورع عن الحلال ونأكل الحرام بجرأة متناهية، وبعدين بقى نتشدق بالدين ونتكلم باسم الدين، هذا ليس من الدين. اللهم ارزقنا أكم الحلال الطيب. يبقى فيه ستر. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. في قلب بيتك ستفضح. أسأل الله أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. هذا المتلصص المتجسس الذي لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا بتتبع عورات إخوانه، وهذه التي لا تهدأ إلا بتتبع عورات أخواتها أو عورات أخواتها. ليه يا إخواننا؟ ليه يا أخواتي؟ لماذا هذا؟ مقتضيات الأخوة مش كده؟ فيه ستر وفيه تغافر وفيه تسامح وفيه ود وفيه نصيحة. الدين النصيحة مش الدين الفضيحة، لا، الدين النصيحة. في صنف تاني من الخلق، وأنا قلت الناس صنفان، وهذا من نفيس كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. الصنف الثاني صنف اشتهر بالفجور وبالجرأة على الله وبالتعدي على حدود الله وعلى محارم الله، لا حرج على الإطلاق أن تذكره باسمه وأن تحذر الناس من شره، بكت الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. ده كلام جميل. إنما رجل من أهل الدين ومن أهل الإسلام ورجل مسلم ورجل فاضل ورجل مصلي وإلى آخره، وزل لبشريته لأنه ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا إن زل يعني يذبح على صفحات الجرائد والمجلات وعبر شاشات الفضائيات وفي المجالس الخاصة والعامة؟ لا، وإنما يجب أن يستر عليه، يجب أن نستر عليه، ويجب أن نأخذ بيده وأن نبذل له النصيحة بحب وأدب وتواضع. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى وقت الحلقة، وما تحدثت إلا عن سبب واحد من أسباب تدعيم التوحيد في القلب، وقد أطلت النفس في هذا السبب عن قصد وعن عمد، لأنني أرى الأمة الآن في أمس الحاجة إلى تحقيق معنى الأخوة في وقت أصبحنا نرى فيه الدماء تسفك والأشلاء تمزق والمسلمين قد لا يجدون لقمة الخبز، وقد نأكل نحن ملء بطوننا وننام ملء عيوننا ونضحك ملء أفواهنا، ولا يحترق لنا قلب ولا ينبض لنا عرق، بل ويهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يرزقنا تحقيق الأخوة، وأن يؤلف بين صفوفنا على كتاب ربنا وسنة نبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.